بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا، وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم: إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى، أجسامهم حفظت من الديدان. ما للبلى بلحومهم وجسومهم أبدا، وهم تحت التراب يدان. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى، منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت، وذا في غاية البطلان. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شان.
إذا أبدانها نسخة الماء نسخة أبدانها،
ليس مفعول به للمصدر أحسن الله عملك، يعني بعد فراقها أبداننا.
فالشأن
للأرواح بعد فراقها أبداننا،
كذا أبداننا
أحسن الله عملك. نعم،
في أبدانها عند النسخة أبدانها والله أعظم الشأن.
في نسخة قال قال في نسخة أبدانها.
طيب نعم. أما عذاب
أحسن الله عملك.
فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شان. إما عذاب أو نعيم دائم، قد نعمت بالروح والريحان. وتصير طيرا سارحا مع شكلها، تجني الثمار بجنة الحيوان. وتظل واردة لأنهار بها، حتى تعود لذلك الجثمان.
يصير الحديث روح الشهداء أنها من جعلها في حواصل الخلد تسرح بجنة، تلد أنهارها وتلد ثمار وتأكل مثالها وتأوي إلى قناجين معلقة بالعرش.
الله
وأما روح المؤمن فغير الشهيد فإنها تكون نسمة تعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله لجسده يوم أبعث.
الله صلى الله عليه.
لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان. ولها قناديل إليها تنتهي، مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. والقائلون بأنها عرض أبوا، ذا كله تبا لذي نكران.
يسمن القائل انت عند نصف الشرح. والقائلون نعم
والقائلون بأنها عرض أبوا، ذا كله تبا لذي نكران. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان. مطرا غليظا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران. فتظل تنبت منه أجسام الورى، ولحومهم كمنابت الريحان. حتى إذا ما الأم حان ولادها، وتمخضت فنفاسها متداني. أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في الفرقان. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران.
هذه النهاية
الفصل أحسن الله منك. انتهى فصل
بعد فصل في
بعدها فصل أحسن الله عملك. وقضى بأن الله ليس بفاعل. صلى الله عليه وسلم. أقرأ الشرح صلى الله
عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليك. قال العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجي الحنبلي رحمه الله تعالى في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح الشافية الكافية في العقائد، قال الناظم: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم: إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان. قوله: والعرش والكرسي إلى آخره. المستثنى من الهلاك في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ثمانية أشياء نظمها الجلال السيوطي فقال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم.
هي العرش والكرسي،
هي العرش والكرسي ونار وجنة.
ظاهر الواو زائدة.
نعم أحسن، ينكسر الوزن.
هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم.
هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. قد زاد الناظم على ذلك الحور.
يعني المحشي لم يعثر على هذه الأبيات، هم موجودة، السيوطي مؤلفة السيوطي ما موجودة.
صلى الله عليه.
يقول المحشي يقول: لم أجد أعثر على تلك الأبيات.
نعم.
سمحق يقول: لم أعثر على تلك الأبيات. محقق يعني
مشهور. أحسن الله عملك.
يعني ما هي موجودة، ما وجدها في الأبيات، في المؤلفات المطبوعة.
السيوطي مكثر أحسن الله عملك. السيوطي من المكثرين في التاليف.
لكن المحقق يقول: ما وجدت الأبيات هذه، ما وجدتها فيه.
لعلها في كتاب غير مطبوع. لعلها في كتاب غير مطبوع.
والتحقيق قديم أحسن الله عملك. هذا تحقيق قديم، قد تكون ظهرت يعني فيما بعد فيما طبع.
طيب.
وذكرها أيضا صديق حسن خان نسبها إلى السيوطي. صديق حسن خان في تفسيره أيضا نسبها إلى السيوطي.
ذكرها.
صلى الله عليك.
نعم.
وقد زاد الناظم على ذلك الحور في قوله: والحور لا تفنى إلى آخره. قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة والله سبحانه وتعالى عليه، فلا يهلك ولا يبيد. وأما قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض، فطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء ميت إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. انتهى كلامه. وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخري، ذكره أبو الحسين في كتاب الطباقات كذا سلام، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق.
وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقها الله عز وجل وخلق لهما أهلا ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. قد أطال الإمام أحمد رحمه الله الكلام، وأما عجب الذنب فسيأتي الحديث فيه. صلى الله عليك.
قوله نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شاني، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاظهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارها بعياني. قوله: ولأجل ذلك لم يقر الجهم إلى آخره، أي أن الجهم بن صفوان يقول إن الأرواح لا داخل البدن ولا خارجه، ولا متصلة به ولا منفصلة عنه، كما ذكر ذلك عنه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية.
يعني سلب النقيضين، يكون لها سلب النقيضين، لا داخل البدن ولا خارجه، ماذا تكون؟ يكون توصف بالمستحيل أشد من العدم، الذي لا داخل ولا شيء، لا داخل البدن ولا خارجه، ماذا تكون؟ مستحيلة، الشيء إما داخل وإما خارج، أليس كذلك؟
بلى.
فالشيء الذي لا داخل ولا خارج يصبح مستحيل. ومذهب الجهم أن الروح تفنى بناء على إنكاره معاد الأرواح، لأن الروح عرض من الأعراض فلا تبقى بعد فراق البدن. والجهم إنما احتج على السمانية في وجود الله تعالى من جنس ما سلموا به من أمر الروح. طيب.
صلى الله عليه. كما ذكر ذلك عنه الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الجهمية.
يعني يستوي النقيضين. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وكذلك الجهم وشيعته دعوا لناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فظلوا وأظلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا عن الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى، فلقي ناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. وكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. فقالوا له: هل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا.
يعني حواس الخمس، استعلم حواس السماع والنظر والأذن والمس باليد والذوق، يعني قالوا يعني ما أدركت بواحد من أحد الخمس، إذا لا وجود له. هذه السومالية طائفة من الفلاسفة في الهند، يقال السومالية لا يؤمنون إلا بالحسيات. قالوا جاهم: شوف، تعال نستوعب الاستعادة الخمس، شفتها رأيتها بعينك؟ قال: لا. سمعتها بأذنك؟ قال: ذقتها بلسانك؟ قال لا. شممتها بلسانك؟ قال لا. جسستها بيدك؟ قال لا. قالوا ذي هم معدوم. فألزموه بأن أدخل في دينهم، وقال خلاص إن ظهرنا عليك، إن ظهرت علينا دخلنا في دينهم، وإن ظهرنا عليك دخلت في دينهم. نعم. ولذلك صار بعد شك في ربه وترك الصلاة 40 يوما. ثم نقص الشيطان في ذهن أن الله موجود وجودا مطلقا، وجود مطلق هو الذي ليس له اسم ولا صفة، وجود في الذهن. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
صلى الله عليك. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما، ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة الزنادقة من النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، وإذا أراد الله أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان بعض خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قال: كذلك الله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، فلا يكون في مكان دون مكان. قال: ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه، قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله شيئا مما وصف الله به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة، وأضل بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. انتهى كلامه رحمه الله.
وضع دين الجهمية على هذا، يعني على هذا الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليك. فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبدأ حال جهم إمام المتكلمين، فإنه لما ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهند وجحدوا الإله لكون الجهم لم يدركه بشيء من حواسه، لا بسمعه ولا ببصره ولا بشمه ولا بذوقه ولا بحسه، كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس فإنه ينكره ولا يقر به. فأجابهم الجهم بأنه قد يكون في الوجود ما لا يمكن الإحساس به بشيء من هذه الحواس، وهي الروح التي في العبد، وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة، وهذا الذي قاله هو قول الصابئة الفلاسفة المشائين. وحاصل هذه الأبيات في شأن الأرواح بعد المفارقة بالموت وما لها من النعيم والعذاب، وذكر أرواح الشهداء وما عد الله لهم من النعيم المقيم. قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فقسم سبحانه الأرواح إلى 3 أقسام: مقربين، وأخبر أنهم في جنة النعيم، وأصحاب يمين، وحكم لها بالسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب، ومكذبة ضالة وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية جحيم. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال غير واحد من الصحابة والتابعين: إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا، يبشرها الملك بذلك. ولا ينافي ذلك قول من قال إن هذا يقال لها في الآخرة، فإنه يقال لها عند الموت وعند البعث، وهذه من البشرى التي قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا التنزل يكون عند الموت ويكون في القبر ويكون عند البعث، وأول بشارة الآخرة عند الموت. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما إن الملك يقولها لها عند قبضها: أبشري بروح وريحان، وهذا من ريحان الجنة. وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال قائلون منهم: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء، شهداء كانوا أم غير شهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه شهيدا من غير شهيد، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مثل ذلك. قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله، وهو قوله: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم، لأن القرآن والسنة إنما يدلان على ذلك. أما القرآن فقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضلها الآية. وأما الآثار فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق بقي بن مخلد مرفوعا: الشهداء يغدون ويروحون، ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش، فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: لا، غير أنا وددنا أنك عدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى فنقتل في سبيلك. رواه عن هناد عن إسماعيل بن المختار عن عطية عنه.
ضعيف، سند ضعيف.
نعم، صلى
الله عليه وسلم. والروى عن إسماعيل بن المختار، لكن يشهد له مروان موسد من حديث ابن مسعود قال: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى.
صلى الله عليه. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدللة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما أنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. والحديث في صحيح مسلم. قلت: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة رضي الله عنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ثم ساق ابن عبد البر من طريق بقي بن مخلد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر تعلق في ثمر الجنة. ثم ذكر عن معمر عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثمار الجنة. ومن طريق أبي عاصم النبيل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة. قال أبو عمر: هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم، وفي بعضها في صور طير، وفي بعضها في أجواف طير، وفي بعضها كطير خضر. قال: والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو كصور طير لمطابقته لحديثنا المذكور، يريد حديث كعب بن مالك وقوله فيه نسمة المؤمن كطائر، ولم يقل في جوف طائر. قال: وروى عيسى بن يونس حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله كطير خضر. قلت: والذي في صحيح مسلم في أجواف طير خضر. قال أبو عمر: فعلى هذا التأويل فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائر يعلق في شجر الجنة. قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: قلت: لا تنافي بين قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وبين قوله: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد، كما أن قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يتناول الشهيد وغيره، ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنه إنما يدخله يوم القيامة. ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعا، فإنهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة، ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش، فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة، ودخول الأرواح في الجنة في البرزخ أمر دون ذلك. ونظير هذا أهل الشقاء، تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا، فإذا كان يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ، فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء، وتنعمها مع الأبدان بها يوم القيامة شيء آخر. فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث. ولهذا قال: تعلق في شجر الجنة، أي تأكل العلقة، وأما تمام الأكل والشرب واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم القيامة. فظهر أنه لا يعارض هذا القول من السنة شيء، وإنما تعاضده السنة وتوافقه. وأما قول من قال إن حديث كعب في الشهداء دون غيرهم فتخصيص ليس في اللفظ ما يدل عليه، وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمياته، فإن الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الجزاء بوصف الإيمان فهو المقتضي له، ولم يعلقه بوصف الشهادة. ألا ترى أن الحكم الذي اختص بالشهداء علق بوصف الشهادة، كقوله في حديث المقدام بن معد كرب: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فلما كان هذا يختص بالشهيد قال: إن للشهيد، ولم يقل إن للمؤمن. كذلك قوله في حديث قيس الجذامي: يعطى الشهيد 6 خصال. وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي علق فيها الجزاء بالشهادة،
وأما ما علق فيه الجزاء بالإيمان فإنه يتناول كل مؤمن شهيدا كان أو غير شهيد. وأما النصوص والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في الجنة فكلها حق، وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجنة، ولا سيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس. فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين، هل هي في الجنة أم لا؟ فإن قالوا إنها في الجنة ولا يسوغ لهم غير هذا القول، قيل: فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك. وإن قالوا ليست في الجنة، لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر الصديق وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم ليست في الجنة، وأرواح شهداء زماننا في الجنة، وهذا معلوم البطلان ضرورة. فإن قيل: فإذا كان هذا حكما لا يختص بالشهداء، فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ قيل: الموجب لذلك التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها، وإن هذا مضمون لأهلها ولا بد، وأن لهم أوفر نصيب، فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الموات على فرشهم. وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأرواح أكمل من نعيم المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال: نسمة المؤمن طير، فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا، ويدل على أنه حق من عند الله. وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر وترجيحه، وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر وترجيحه رواية من روى أرواحهم كطير خضر، بل الروايتان حق وصواب، فهي كطير أخضر وفي أجواف طير خضر. انتهى كلام الناظم رحمه الله تعالى. قوله
يعني أرواح حصن الأرواح، أرواح حينما تقبض لا تفنى، لو خلقت للبقاء، بخلاف الجسد فإنه يبلى ويكون ترابا إلا عجب الذنب، فإنه يبقى لأنه منه خلق الإنسان ومنه ركب كما في الحديث. وأما بقي الجسد فيستحيل ترابا وتأكله ديدان. أما الأرواح فإنها باقية، سواء أرواح الشهداء أو غيرهم، تتنعم في البرزخ. فأرواح الشهداء تكون في حواصل طير الخضر، تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وذلك أنهم لما بذلوا أرواحهم، لما بذلوا أجسادهم لله حتى بيت، عوض الله أرواحهم أجسادا أخرى تتنعم بواسطتها، وهي الطير الخضر، حاصل الخضر. وهذا يكون في البرزخ. في يوم القيامة إذا بعث الله الأجساد عادت الأرواح إلى أجسامها، فتتنعم هذه الأرواح مع أجسادها في الجنة، نعيم أكمل من نعيمها حين في البرزخ. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، ليست بواسطة طير الخضر. ولهذا في الحديث: لسبت المؤمن طائر ونعلق في الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، فيتنعم ويكمل روح الجنة. وفي يوم القيامة إذا بعث الله الساد عادت أرواح المؤمنين إلى أجسادهم، ويتنعمون في الجنة، تتنعم الروح مع البدن في الجنة أكمل من تنعم الروح وحدها قبل البعث. وأما روح الكفار كذلك، روح الكفار باقية في عذاب تعذب، نار يعرضون عليها غدوة وعشية، باقية في عذاب تتعذب. فإذا كان يوم القيامة بعث الله بالأجساد عادت روح الأجسادها فدخلت النار، فصار عذابها أشد من عذابها قبل البعث، لأن عذاب القبضات تعذب وحدها، وإذا وبعد البعث تكون داخل الجسد فتعذب الروح مع الجسد عذاب الأشد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو مصير الإنسان المؤمن والكافر، الروح الجسد يبلى ولها، والروح باقية في عذاب أو في نعيم أو في نعيم، والروح تتنعم وحدها ولها صلة بالجسد، وروح كافر تعذب وحدها ولها صلة بالجسد. نعم.
صلى الله عليك. قوله حتى تعود لذلك الجثمان، الجثمان هو الجسم. قال الجوهري قال أبو زيد الجسم الجسد وكذلك الجثمان والجثمان. وقال الأصمعي الجسم والجثمان الجسد والجثمان الشخص. قال جماعة جسم الإنسان أيضا يقال له الجثمان مثل ذئب وذؤبان. انتهى.
مثل ذئب وذؤبان.
نعم أحسن الله منك. انتهى. وقول الناظم لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، يعني أن الشهداء لهم خصوصية بأن أرواحهم تجعل في أجواف طير خضر، كما صرح بذلك في كلامه المتقدم بقوله ثم خص الشهداء بأن قال هي في جوف طير والله أعلم. قال الناظم رحمه الله تعالى والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكراني، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران.
أربعون. نعم
صلى الله عليه. فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى ما إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود فأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان، ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران.
الجاهل يقول إن الله يعدم خلقه عدم تكون عدم ثم يعني تفنى، ثم هذا الفناء يعيده الله مرة أخرى، هذا كلام الجاهل الفتان. نعم
صلى الله عليه. قوله والقائلون أي إن القائلين بأن الروح عرض أبوا ذا كله، لأنها عندهم تعدم وتتلاشى،
يعني الروح تعدم تعرض من يعني وصف من أوصاف الجسم، فإذا بلي الجسم وفنى بلت الروح وفنت، هذا قول الجهم ومن تبعه، ما يرون أن الروح ذات مستقلة، بل يقول أن الروح عرض من أعراض الجسم، فإذا فني الجسم فنت أعراضه. نعم
صلى الله عليك.
أي أن القائلين
أي أحسن الله منك أي إن القائلين بأن الروح عرض أبوا ذا كله، لأنها عندهم تعدم وتتلاشى، وعندهم أنها عرض من أعراض البدن وهو الحياة، وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه، وكذلك قال أبو الهذيل العلاف النفس عرض من الأعراض، ولم يعينه بأنه الحياة كما عينه ابن الباقلاني، ثم قال هي عرض كسائر أعراض الجسم، وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة. ومن يقول منهم أن العرض لا يبقى زمانين كما يقوله أكثر الأشعرية، فمن قولهم إن روح الإنسان الآن هي غير روحه قبل، وهو لا ينفك، يحدث له روح ثم تغير ثم روح ثم تغير هكذا أبدا، فيبدله ألف روح فأكثر في ساعة من الزمان فما دونها، فإذا مات فلا روح تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر وتقبضها الملائكة ويستفتحون لها أبواب السماوات، ولا تنعم ولا تعذب، وإنما ينعم ويعذب الجسد إذا شاء الله تنعيمه وتعذيبه، رد الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه، وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها البتة. وقال بعض أرباب هذا القول ترد الحياة إلى عجب الذنب، فهو الذي يعذب وينعم فحسب، وهذا قول يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأدلة العقول والفطرة، وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره. قد خاطب الله تعالى سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج، ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل
وتقبض.
أحسن،
تصعد وتنزل وتقبض.
صلى الله عليك. ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك أو وتمسك.
نعم.
وتمسك.
نعم.
صلى الله عليك. وتمسك وترسل وتستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتتكلم، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة، وتكفن وتحنط في أكفان الجنة أو النار، وأن ملك الموت يأخذها بيده ثم تتناولها الملائكة من يده، ويشم لها كأطيب نفحة مسك وكأنتن جيفة، وتشيع من سماء إلى سماء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة، وأنها إذا خرجت تبعها البصر حيث يراها وهي خارجة. ودل القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها. وجميع ما ورد من الأدلة الدالة على تلاقي الأرواح وتعارفها وأنها جناد مجندة إلى غير ذلك يبطل هذا القول. قد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم وشماله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشيا، ولما ورد ذلك على ابن الباقلاني لج في الجواب وقال يخرج على هذا أحد وجهين، إما بأن يوضع عرض من الحياة في أول جزء من أجزاء الجسم، وإما أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد آخر. وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة.
يعني يخرج على أحد الوجهين، إما أن يوضع عرض من الحياة في أول جزء من أجزاء الجسم، وإما أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد آخر. يعني تردد بين أحد هذه القولين. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة، وأي قول أفسد من قول من يجعل روح الإنسان عرضا من الأعراض، وأي قول أفسد من قول من يجعل روح الإنسان عرضا من الأعراض، تبدل كل ساعة ألوفا من المرات، فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا تمسك ولا ترسل. فهذا قول مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة، وهو قول من لم يعرف نفسه والله أعلم. قوله وإذا أراد الله إخراج الورى إلى آخره، أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قيل 40 يوما، قال أبو هريرة رضي الله عنه أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت. ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عظم الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية لمسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. ورواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي باختصار قال كل ابن آدم تأكله النار، كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال الحافظ المنذر كذا في النسخة.
المنذر
كذا، لعله المنذر أحسن الله عملك في الترغيب والترهيب لأنه عزاء. المنذر أحسن الله عملك. قال الحافظ المنذري كغيره عجب الذنب بفتح العين المهملة وإسكان الجيم بعدها باء موحدة أو ميم، هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب وأصل الذنب من ذوات الأربع.
إيش قال من؟
قال الحافظ المنذري في الحاشية، قال حال إلى الترغيب والترهيب. صلى الله عملك. قال كذا في النسخ المنذر، ومعناه أن المنذري وغيره اشتركوا أو توافقوا على التعريف التالي.
ما معنى أن المنذري وغيره؟
نعم الراجح قال المنذري وغيره المحقق
اتفق على التعريف التالي على أنه إيش على أن يرجح أن العبارة قال المنذري.
نعم سلام أن حال الترغيب والترهيب للمنذري أحسن الله لأن كلامه هذا موجود في الترغيب والترهيب للمنذري في حاشية ثلاثة.
حاشية ثلاثة.
نعم. نعم. عزى هذا الكلام له. صلى الله عليه وسلم. هذا يرجح أنه المنذري. صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ المنذري كغيره عجب الذنب.
قال الحافظ المنذري كغيره عجب الذنب بفتح العين المهملة وإسكان الجيم بعدها باء موحدة أو ميم. هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب وأصل الذنب من ذوات الأربع. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل ما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه تنبتون. وروى الثعلبي في تفسير سورة الأعراف وابن عطية في تفسيره عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى يعني نفخة الصعق أمطر عليهم 40 عاما كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون من قبورهم بذلك المطر كما ينبت الزرع من الماء حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى عليهم نومة فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعينهم كما يجده القائم إذا استيقظ من نومه فعند ذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقول أبي هريرة رضي الله عنه أبيت فيه ثلاث تأويلات أحدها امتنعت من بيان ذلك وقيل أبيت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقيل نسيت وقيل إن سر ذلك لأنه لا يعلمه إلا الله تعالى لأنه من أسرار الربوبية لكن في حديث أن بين النفختين 40 عاما
لكن ذكر آخر من الرجوية تفسيره.
نعم قال إسناده ضعيف.
ولا طرق ضعيف أيضا يعني لم يثبت التحديد ما بينها 40 يعني هل هي 40 سنة أو شهرا أو يوما الله أعلم 40 عاما لا تثبت. نعم
أحسن الله إليك. قال وقول الناظم طرا هو بضم الطاء أي جميعا.
الناظم
طرا هو بضم الطاء أي جميعا في آخر بيت أحسن الله. قال ما قال الله إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيراني. فسر كلمة طرا.
انتهى الفصل
أحسن الله.
يتعلق بالفناء بعد الفصل يتعلق بفعل الرب سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبلت على العصيان
جبلت أو جبرت
باللام عندي أحسن الله ملك. قال كذا في الأصل وفي بعض النسخ جبرت وجبله وأجبله على الشيء جبره عليه
معنى.
نعم
معنى واحد
أحسن الله ملك. وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبراني والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يداني
فلذاك قال بأن طاعات الورى، وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان: نفي لقدرتهم عليها أولا، وصدورها منهم بنفي ثاني، فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا ولا سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان، جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان، الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان، وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني، وقضى على أسمائه بحدوثها.
هذا فصل مستقل، قال فصل وقال الناظر.
هي عندي متصل، هذا متصل،
لا لأنه مستقل نقف عليه.
وقضى على أسمائه،
نعم
صلى الله عليه وسلم،
صار فصل مستقل تعلق بالأسماء. وقت الآن، وفق الله جميعا.